بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة،
وأن عنوانها لزوم غرز العلماء ومشاورتهم، وأما مكانها فمدينة طبرق الليبية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من الفتن والشرور والأهواء. وهذه الكلمة أو هذا الموضوع ليس حاجة عصرية يحتاجها الناس إذا كثرت الفتن وادلهمت الخطوب، وليست حاجة زمانية ولا مكانية، بل هي ملاصقة لأمر المسلم في جميع أحواله وفي جميع منازل حياته. يحتاج إلى أهل العلم وإلى الجلوس معهم وإلى لزوم غرزهم وإلى الأخذ عنهم وإلى استفتائهم وإلى مشاورتهم في جميع أحوال حياتهم. ولهذا قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. ولما قال من قال ونسب هذا إلى المأمون، وهذا أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه كمفتاح دار السعادة: الناس ثلاثة، رجل منهم كالطعام والشراب، ورجل منهم كالدواء، ورجل منهم كالداء. وذكر أن الطائفة الأولى هم أهل العلم، فالمرء يحتاج إلى أهل العلم وإلى لزوم غرزهم وإلى الأخذ عنهم وإلى الاستفتاء وإلى استفتائهم وإلى مشاورتهم في جميع أمور حياته. ولهذا كما لا ينفك أهل العلم عن الناس في إفادتهم، فإن الناس لا ينفكون عن أهل العلم في استفادتهم منهم. ولهذا قسم ربنا جل وعلا الأمة إلى قسمين، وقال جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان من أهل العلم فإنه يسأل ويرجع إليه في الأمور والفتن والفتاوى، ومن كان من غيرهم فإنه يرجع إليهم ويصدر عن قولهم وما يفتونه به في أمر الدين. وعلى الخصوص في مسائل الفتن المدلهمة، والفتن في غالب اصطلاح كثير أهل العلم إنما يريدون بها فتن القتل والقتال. فالناس يحتاجون إلى العلم وإلى أهله وإلى حملته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية ليست عامة في أمور الدين كما قد يظنه البعض فحسب، بل إنها عامة في جميع أمور الدين والدنيا، فيرجع إلى أهل كل علم في علمهم. فليس من العقل أن ترجع في أمور الهندسة إلى الأطباء إذا لطعن الناس في عقلك، وليس من العقل أن ترجع إلى أمور الزراعة إلى الأطباء، أو الأطباء إلى علماء الزراعة أو ما أشبه ذلك. فهذه الآية ليست خاصة بمسائل الأحكام الشرعية العملية كما قد يظن البعض، بل هي عامة في جميع أمور الدين، فضلا عن عمومها في جميع أمور الدين والدنيا. ولهذا سمعت شيخنا العلامة ابن الضيان عليه رحمة الله يحكي لنا قصة في مجلس من المجالس أن عالما من العلماء كان يسير فاجتذبه رجل من النصارى فقال: أنتم تقولون إن الله يقول في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنا أسألك متى تكون زراعة كذا ومتى تكون زراعة كذا. فنظر هذا العالم إلى رجل من الزراع فدعاه فسأله عن أسئلة هذا الرجل فأجابه فقال: هذا قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو العلم وهذا هو العقل. والناس اليوم إلا من رحم الله يرجعون في مسائل الأحكام الشرعية العملية من طهارة في وضوء أو تيمم أو مسح خفين أو حيض أو مما يتعلق بالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الطلاق أو البيوع إلى أهل العلم. فإذا جاءت الفتن المدلهمة التي تتلاطم تلاطم أمواج الفتن ذهبوا إلى من يسمونهم بفقهاء الواقع أو بالمفكرين أو بمن يحملون جراحات الأمة أو يداوونها، وهم من أجل الناس لا يزيدون الأمة إلا مرضا ولا يزيدون جراح الأمة إلا توسعة ونزفا لبنائها. وهذا هو الواقع المشاهد عند كثيرين من الناس إلا من رحم الله جل وعلا. فكما أن المسلم يرجع إلى العلماء في معرفة أحكام العملية التي تقدم ذكرها، فإنهم أيضا يرجعون إليهم في مدلهمات الفتن، يرجعون إليهم في الأمن والخوف، يرجعون إليهم في الصحة والمرض، في الحضر والسفر. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. انظر إلى هذه الآية وإلى ما جعله الله سبحانه وتعالى فيها من العصمة من الشيطان واتباعه، والذي هو القائد إلى الفتن كلها. جعل العصمة في الرجوع إلى أهل العلم، جعل العصمة من الشيطان والخروج من الفتن في الرجوع إلى أهل العلم، وجعل ذلك محض فضله جل جلاله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن فضله عليكم ورحمته عليكم أن جعل فيكم أهل العلم الراسخين الربانيين الذين لا يقولون بأهوائهم ولا بآرائهم، وإنما يرجعون إلى العلم الذي تعلموه. فأدبنا الله سبحانه وتعالى في حال الأمن والسرور والخوف الذي فيه المصائب أن نتثبت في أمرنا وأن لا نتعجل الأمور. ومن التثبت بل هو أعظمه الرجوع إلى أهل العلم إلى أهل الرأي، إلى أهل النصح، إلى أهل الرزانة. لماذا؟ لأنهم يعرفون الأمور ليس بالحال ولكن بالفراسة التي اكتسبوها من فضل الله سبحانه وتعالى، بالفراسة التي أحسن من كسبوها، بالفراسة التي آتاهم الله إياها فضلا منه. ما تؤول إليه الأمور. قد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن في ذلك لآيات للمتوسلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للعباد الله من يعرفون الناس بالتبسم، فهم يعرفون المصالح في الحال وفي المآل لا غيبا، لكن باعتبار العلم الذي هم عليه وما تنتج عليه هذه الأمور، وينظرون إلى المفاسد في الحال وفي المآل فيراعون المصالح ويراعون المفاسد، ويتحرجون من أن يوقعوا الناس في الفتن ومبلهماتها. فهذا فضل من الله، لولا فضل الله عليكم توفيقه في تأديبكم وتعليمكم ما كنتم أنتم تعلمون ذلك، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي إلا قليلا منكم. وذلك لأن الإنسان بطبيعته محل الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا، والشيطان لا يقود الإنسان إلا إلى مراتع الفتن، ومراتع الفتن هي مراتع الدماء والأشلاء واللحوم التي تقع بها الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. أما أهل العلم فالرجوع إليهم سنان أمان، حرز وحسن بما يفتون، ولكن الشأن في الرجوع إليهم، والشأن في فهم فتاويهم التي يفتون بها ويتكلمون بها ويأخذها الناس مفسرين ذات اليمين وذات الشمال. وهم كما أنهم يتكلمون بالعلم يسكتون بالعلم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقوله سبحانه في هذه الآية: وأولي الأمر منكم، يتناول عند أكثر أهل العلم، والذي عليه المحققون يتناول أهل العلم ويتناول أهل الولاية. وإذا لم يكن المسلم، إذا لم يكن طالب العلم مع أهل العلم وراجع ويرجع إليهم في أمور دينه بل وفي أمور دنياه، هذا أرفق به، فإنه سيكون مع أهل الجهل. وكما أن أهل العلم يحملونه على الهدى، فإن الجهل فإن أهل الجهل يحملونه على الضلالة، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الدجال، ولكن ينزع العلم أو يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو قال لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا أو رؤساء جهال فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وانظر إلى هذين الطريقين، وانظر إلى هاتين النتيجتين، وانظر إلى ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: بقاء العلم أمان للناس، وذهاب أهل العلم لموتهم وفقدهم وخلو الأرض والزمان والمكان منهم. فإذا ذهب أهل العلم الذين تقع بهم وبسببهم وبسبب فتاويهم وبسبب نشرهم بالعلم وبسبب نشرهم للسنة، إذا قاموا بالواجب الحق عليهم وقع للناس الأمان والأمن. فإذا ذهبوا وذهبت علومهم وذهبت أنوارهم التي هي مكتسبة من نور الشرع، من نور الكتاب والسنة، حل الجهال وحل الظلم وحل الجهل وحلت الظلمة. اتخذ الناس، معناه أن الناس لا ينفردون بآرائهم، وتأمل بهذا، ولكن يصور لهم الشيطان أن هؤلاء الذين اتخذوهم من أهل العلم لأنه كتب كتابا أو سجل شريطا أو تكلم بمحاضرة أو رد على فلان من الناس فنصبوه عالما يسألونه في أمور الدين والدنيا، يسألونه في الدماء والأشلاء والأعراض والأموال وما أشبه ذلك. اتخذ الناس هم الذين يتخذونهم لأنهم ليس عندهم فرقان في معرفة أهل العلم من هم، في معرفة حملة العلم من هم، في معرفة العالم الراسخ الرباني الذي لا يفتي بالفتوى عن هوى ولا عن طيش، ولكنه إذا أشكلت عليه رجع إلى من هو أعلم منه، شاور أخوانه العلماء. بهذا تندفع الفتن ويضمحل الشر، وهذا فيه أهمية نزول غضبهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال جماعات من أهل العلم منهم الطرطوشي وقبل الطرطوشي لكن لا يحضرني هذا المقام الآن، لكنه أيضا مما ذكره الطرطوشي في كتاب البدع له، إن البدع لا تأتي من قبل العلماء وإنما تأتي من قبل الجهال ومن يظن إنهم علماء. وقد صرفه أمير المؤمنين عمر فقال: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. وهكذا قال الله: والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالعالم له حد يعلمه أين يصل إليه، فإذا لم يكن قد وصل إلى هذا المقام فإنه يقول آمنا به كل من عند ربنا ولا يتجاوز ما خط له وحد له، وبهذا يتميز العالم عن غيره. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس، الناس هم أنفسهم يضرون أنفسهم، يظنون أن من تكلم في العلم أو ظهر في الإعلام أو كان من أهل التلفزة أنه هو العالم الراسخ الذي يرجع إليه في مهمات الأمور، فيسألونه عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا. ورحم الله العلامة ابن بطة عليه رحمة الله الواسعة، لما أفتى في زمانه أحد المفتين في مسألة تحيل فيها، لعلها في مسألة خلع أو مسألة عدة طلاق، فكتب كتابه العظيم إبطال الشيع، إلا أنه رحمه الله قبل أن يتكلم في المسألة استغرق منه قدر ثلثي الكتاب أو نصف الكتاب في مسألة تحديد من هو العالم الذي يرجع إليه. وأنصحكم بقراءة هذا الكتاب وما فيه من الآثار والفوائد، بل إنه ذكر في هذا الكتاب بأن طاعة أهل العلم واجبة ومعصيتهم محرمة. وهكذا ذكر الآجري وهو من أقرانه، كلاهما من تلاميذ أبي بكر بن أبي داود، وفاته من بعد 316 وما فوقها. وأيضا قال بأن طاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله في أول الإعلان: وطاعتهم أقرب من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. ثم ذكر الآية التي تكلمنا عنها سابقا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فإذا اتخذوهم وعقدوا لهم ألوية العلم استفتوهم، فإذا استفتوهم أفتى هؤلاء وصدقوا أنفسهم بغير علم فيضلون أنفسهم. قال فضلوا يضلون أنفسهم، لماذا؟ لأنهم سلكوا طريقا يظنون أنه هو طريق العلم وهو طريق الجهل، فيضلون عن سواء السبيل. طريقهم في السائلين فيسيرون في طريق المسؤولين، طريقهم في المستفتين وفي الراجعين إلى أهل العلم ويسيرونهم في طريق المجيبين والمفتين والمرجوع إليهم. ضلوا وأضلوا. وإذا وقع الضلال والإضلال مثل هذه الصورة فماذا يكون حال الناس؟ نسأل الله العافية والسلامة. وما وقعت الفتن في هذه الأمة منذ القدم إلا بالاعتزال لأهل العلم وتنصيب الجهال. انظر إلى هذه إلى هاتين الحادثتين في الأمة. أما الأولى فهي خروج الخوارج لما خرجوا إلى النهروان وكانت لهم شوكة وأرادوا وكفروا أصحاب الجمل وأصحاب الصفين وكفروا أهل الكوفة وأهل البصرة، كفروا عموم الصحابة ابتداء من عثمان وتثنية بعلي رضي الله عن الجميع وسائر من كان في عصرهم. فلم يسلم للخوارج من عدم التكفير عن المتقدمين إلا ما سلم لهم سوى أبي بكر وعمر ومن كان معهم ممن قضى. فلما عمدوا إلى النهروان جاءهم ابن عباس في القصة المشهورة وقال لهم ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند ابن عم رسول الله وصهره ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن. هم أهل العلم، نزل القرآن عليهم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، أي بمرجعه، تأويل معناها رجوع الشيء إلى حاله أو ما يقول إليه الأمر، وهم أعلم به منكم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله أي بمرجعه وما يدل عليه منكم، وليس فيكم منهم أحد. ابن عباس يقول أنتم جهال بالطريقة التي أرادها ابن عباس رضي الله عنه، لستم من أهل العلم، لستم ممن يرجعوا إليه، تركتم العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حالهم في تلك الأزمان. فماذا عسى أن يكون حالهم اليوم؟ تركتم أهل العلم وعمدتم إلى أنفسكم فنصبتم رؤساء جهالا فظلوا وأضلوكم. ولما وقعت فتنة القول بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد، تتعلم قيمة لزوم غرض أهل العلم، فتنة عمت وطمت وشهدها فطاحبة كبار أئمة أعلام كما لا يخفاكم، وجاء للإمام أحمد كما جاء لغيره من الناس في كل زمان. ينظر إلى الفارق في فتنة ابن الأشعث وإلى الفارق في فتنة القول بخلق القرآن. ادرس هذه القضايا واقرأ فيها، فإن تاريخ الأمة ليس تفلية كما يفعله كثير من الذين يكتبون في التاريخ. أعرف رجلا ملأ المكتبات الإسلامية في هذا العصر بكتب التاريخ وهو من أشد الناس تحريرا وتكفيرا وخروجا على الأمة. فأحمد رحمه الله لما جاءه الفقهاء وطلاب العلم وبعضهم فقالوا يا أبا عبد الله ألا نمادبهم السلف؟ قال لا، فتنة تسفك فيها دماء المسلمين وتنتهك فيها أعراضهم، وذكر لهم ما ذكر لهم من المفاسد. له لزوم غرض أهل العلم، هذا لزوم الراسخين في العلم، ولهذا كانوا يقولون حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم. وهذا الشأن الذي ربى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، هل يكون من أهل العلم؟ حتى تعرفوا أهل العلم، هذه إشارة، هل يكون من أهل العلم من لا يدعو إلى التوحيد ولا إلى العقيدة ولا إلى ربط الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يأتيني زائرون من هنا ومن هنا يقولون لا نسمع من الذين نصبناهم مشايخ وأردنا الرجوع إليهم أحاديث الخروج على الحكام وأحاديث الفتن وما أشبه ذلك. اي والله ان هذا حصل معي مرارا من قبل بعض الزائرين. فكيف يكون هذا من اهل العلم وهو لا يقود الناس الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد ملئت كتب اهل الاسلام وائمة الاسلام بهذا المقام، الناس أخرج إلى علمائهم من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب، أخرج من أن نناقش اقتصاد الأمة والأزمات الاقتصادية، أن نناقش كيف نخرج العلماء الذين يتربون على عقيدة السلف، على كتب السنة، على كتب أئمة الحديث، على قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. هكذا يقول الإمام البخاري رحمه الله، يتربون على كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم وما فيه من الأحاديث من النهي عن الخروج على ولاة الأمر وتحريض الناس عليهم أو ما شابه ذلك، تربون على كتب عقيدة السلف ونشرها، وهب بن منبه في نصيحته المشهورة لرجل تأثر بفكر الخوارج لما وهو شمر ذو خولان، لما وجد الرسالة ذلك الشاب من طلاب ابنه وهب بن منبه التي ضاعت عليه وهي مفيدة جدا، فقال لما لقي هذه الرسالة وأعطاها لهذا الرجل وكان من تجار صنعاء، أرسلها له هذه الرسالة قوم من الخوارج يريدونه في زكاة أمواله. هذا الشاب الصغير من طلاب وهب بن منبه انتبه لهذا الأمر، قال لعلها رسالة من الخوارج. قال وما يدريك بهم؟ قال إنا نجالس وهبا فيقول لنا: أيها الشباب احذروا هؤلاء الخوارج فإنهم معرة على الإسلام، أو كما قال رحمه الله النصيحة مشهورة مطبوعة. فالشاهد من هذا كله والنصوص في هذا المقام أيضا وآثار السلف التي لا تخفاكم ومرت على مسامعكم بكثرة من المشايخ من طلاب العلم، في قصة ابن مسعود مع في قصة أبي موسى الأشعري مع الأقوام الذين كانوا شلقا في المسجد، وكيف رجع إلى ابن مسعود وقال: أنا نهيتهم؟ قال: قلت حتى آتيك يا أبا عبد الرحمن. وكان أبو موسى الأشعري في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عالما ومفتيا وقاضيا، أرسله إلى دولة العلم في ذلك الزمان، إلى اليمن، إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى أهل العلم، وقال: إنك تأتي أبو طمعان أبو هذا قال لمعاذ، وهو أيضا أرسل أبو موسى الأشعري إلى أعلى اليمن وأساتذتها، والتقي هناك أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل الكتاب. وكان ممن أرسله من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن أبو موسى الأشعري. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ازداد علما وحلما وفهما، فلما كان في الكوفة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه ابن مسعود، وحصلت هذه الفتنة شرق في المسجد، يذكرون يسبقون يكبرون يهللون على كل حلقة رأس، ورأى هذا الأمر الذي أنكره ولم يكن رآه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الكوفة من هو أعلم منه، وهو ابن مسعود من السابقين الأولين المهاجرين، فأخبره بما رأى. فلما قاله: أنا أنكرت عليهم؟ قال: قلت حتى آتيك يا أبا عبد الرحمن. ولما جاء إلى أبي عبد الرحمن بن مسعود أخبره بما هم فيه من الحال، فذهب إليهم وحصبهم بالحصى وقال لهم الكلام المشهور تعرفونه: وما أسرى أهلكتكم يا أمة محمد بآنية نبيكم لم تبلى، وذكر لهم أشياء. ثم قال: وقد أخبرنا الذي عليه الصلاة والسلام بأقوام يمرقون من الإسلام. قال: وما أظنهم إلا أنتم. هذا هو العالم، هذه هي فراجته: ما أظنهم، ما أظنكم إلا أنتم. قال راوي الأثر، والأثر بسند صحيح عند الطبقة الذهبية وغيره، قال: فرأينا عامتهم يقاتلوننا يوم النهروان. رأينا عامتهم يقاتلوننا يوم النهروان، بدأوا بالتسبيح بالحصاء وانتظروا بالذبح بالسيوف وقتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم من تلاميذهم من التابعين، الرجوع إلى أهل العلم، مشاورتهم، الصبوة عن رأيهم كما كان الناس في الزمن الأول، وكما حصل في فتنة الإمام أحمد كما ذكرت لكم، رجعوا إلى الإمام أحمد وأغضبوا بقوله واعتصموا بكتاب الله وبسنة رسوله ما كان عليه سلف الأمة، وهذا أمر عظيم جليل القدر ينبغي أن تربى عليه الأمة وأن يربى عليه الشباب، وأن يقال لمن تدخل في أمور العلم وأمور الدماء وأمور الأعراض وأمور الأموال أنت لست من الراسخين في العلم، حتى ولو كنت ترى أن هذا العالم قد أخطأ فيما تقوله فتصرف كما يتصرف قوله من أهل الأدب والعلم ممن هم أكبر منك، وترك هذه المسائل لأهلها الراسخين فيها، فإن الله لن يكلفك بما لا تطيقه. وهذه مسائل مهمة، وهي على كل حال خطرات وخواطر، والله أسأل أن يجعل فيها النفع والخير لمن سمعها وأن يتجاوز عنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. نعم. وإياكم بارك الله فيك. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا سؤال من الغرفة. الله معكم إذا تريدون أن تفصلوا. المشاركون معنا في الحلقة. إذا أردتم الانصراف وفقكم الله. هذا سائل يقول كيف الرد على من يقول إن الرضواني له باع في العقيدة وأنه يقوم على ثغر في الرد على العلمانيين والنصارى والشيعة والصوفية والخوارج وأن المشايخ وطلاب العلم المستشارون في ربوع الأرض تبلغهم أخطاء الرضواني متأخرا جدا بطعنه في كتاب التوحيد ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرها، حيث إن هذا صدر منه منذ سنين، فقام بتجديده الحدادية الذين يبحثون عن سبيل للوقيعة في أهل السنة، فإن أصوله سلفية إلا أنه يتكلم كلاما كثيرا وبعفوية ويخونه اللفظ في بعضه كتشبيهه نواقض الإسلام بأصول حسن البنا مع إقرار القائل بأخطاء الرضواني وبردود طلاب العلم عليه وبأنهم مفسدون في ذلك وبأن الخطأ يرد على كل أحد، لكن مع التأكيد على الإنصاف وأن الرجل ليس بالذي ينصح به أن يسمع له في كل شيء. على كل حال هذا القائل وهذا المدافع للأسف الشديد استعمل كل الأصول التي تهدم وترد طريقة السلف في الرد على المخطئ وبيان الخطأ على حسبه وعلى حسب انتشاره، تستعمل الموازنة حين قال بأن الرجل له باع في العقيدة، وهذا أيضا من غريب التناقض، فهو له باع في العقيدة ولا ينصح بالرجوع إليه وليس من أهل العلم وليس من أهل الفقه، وهذا شيء يعني لا تعليق عليه إلا أن يقول إلا أن يقال بأنه تناقض محض صرف وبأنه مرتجل وبأنه يطلق الكلام على عوامنه ويتكلم بعفوية وكلامه كثير ثم يكون له باع في العقيدة ولا يرجع إليه ولا ينصح به ويدافع عنه هذا الدفاع المستميت. هذه موازنة ليست طريقة أهل العلم والسلف، الطريقة السلفية الصحيحة الصرفة أن يقر هذا الإنسان بالخطأ وأن لا يهجم على الناصحين وبحجة العدل أو بحجة العقل، بل يهجم على ذلك المخطئ بالكلام الحسن بحسب ما يرى هو، ليس الهجوم الذي قد يظنه بعض الناس. والحمد لله كتبنا ورددنا على الرضواني وكان الكلام ولله الحمد والكلام منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يخرج لا عن العلم ولا عن العدل، بل هو الذي خرج عن مقتضى العلم ومقتضى العدل، فما عدل مع شيخ الإسلام ولا مع كتبه ولا تكلم عن كتب شيخ الإسلام ولا عن كتبه بعلم ولا بعدل. هذا الذي ينبغي أن يعلم هو، لا يعلم الناقد له والراد عليه ما دام لم يخرج عن طريقة أهل العلم ولا أهل العدل. كذلك استعمال قضية حمل المجمل على المفصل، وأن الرجل له كلام كثير في الدفاع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والرد على المناوئين لها والمخالفين لها، الذي يتكلم في كتاب التوحيد ويقول بأنه ليس فيه التأصيل العلمي وبأنه كتب لمرحلة وبأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له مكانة في مجد وبأن كتاب نواقض الإسلام يشبه أصول حسن البنا، هذا يدافع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ كيف يدافع عنها؟ نحن ما سمعنا إلا هذا الكلام، الله أعلم بالكلام الذي دار في منزل في الدفاع عنه، وبما يقال بأن له آلاف الحلقات في الدفاع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن دعوته، ما ندري ما الذي قاله، الذي وصلنا هو هذا. وأي كان أن قالوا بأن هذا الكلام صدر منه قبل سنين، فإن الذي يصل إليه هذا الكلام اليوم هو وليد ذلك تلك الساعة. بل إن ابن قدامة رحمه الله لما رد على ابن عقيل بعد تراجعه ولم ينتبه إلى تراجعه، لأن الناس سيأتون وسيقولون إن هذا الكتاب لفلان، هل كتبه قبل أكتبه بعد، فرد عليه. والشاهد من هذا أن المدافع بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا السبيل استعمال الموازنة، استعمال حمل المجمل على المفصل، الإرهاب بأن المناوئين للدعوة السلفية من الحدادية والإخوان والشيعة والخوارج سيستغلون هذا الكلام ضد الرضواني، لا عجب، ليس طريقة أهل العلم، ليس طريقة أهل السنة، ليس طريقة الراسخين. إذا لسكتنا عن كثير من أهل الأهواء والبدع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا الخوارج ذكر لنا أنهم يعني تحقرون صلاتكم إلى صيامهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فلو استعملنا مسألة الموازنة ومسألة حمل المجمل على المفصل بهذه الصورة، ومسألة أننا إذا رددنا على المخطئ أننا سنفرك أعداءنا وردنا على خطأ ولا أنكرنا منكرا، فنصيحتي لمن يتبنى مثل هذه الطريقة في الرد أو في النقد أن ينظر إلى مسالك أهل العلم وأن ينظر إلى طرقهم. والله كلام الرضواني خرج به مع كتاب التوحيد عن إجماع أئمة السنة في هذا العصر، من أن هذا الكتاب هو أجل كتاب صنف في بابه لم يسبق إليه ولم يلحق عليه. كلام أئمة أهل العلم المقيد والمبثوث في كتبهم الكثير، لو رأيتم إلى كلام الصديق حسن القنوجي، لو رأيتم إلى كلام الشيخ تقي الدين محمد تقي الدين الهلالي، أنا أضرب من غير أهل نجد، من غير أهل نجد، لو رأيتم إلى كلام الشيخ الميري الجزائري، لو رأيتم إلى كلام الشيخ محمد خليل هراس المصري، إلى كلام الشيخ محمد حامد الفقي، هذا في كتاب التوحيد فقط، لو وقفتم على كلامهم فقط في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الميري الجزائري، ثم تقي الدين الهلالي المغربي، الشيخ محمد خليل هراس المصري، الشيخ محمد حامد فقي المصري، الشيخ محمد صديق حسن خان القنوجي الهندي، الأئمة المترامية المترامية الأطراف بلادهم في هذا الكتاب الذي جعل الله فيه الهداية لخلق لا يفصل، يدافع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الكتاب جعله أئمة العلم مرجعا عظيما لرد الشبهة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. خذ مثالا، الشيخ محمد بشير الشمسواني الهندي لما ذكر جملة زين دحلان في قضية الخوارج ونسبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إليهم ناقشهم بكتاب التوحيد. هذه طريقة أهل العلم الذين يفهمون الأبواب ويفهمون المسائل ويفهمون النصوص ويفهمون سياقات الأدلة. فكيف سيدافع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من يجهد الناس في كتاب التوحيد؟ لا، وزد على هذا يجهد الناس حتى في كتاب فتح المجيد وفي كتاب تيسير عند الحميد وأنهما عبارة عن استطراد وتوسيع في الكلام، وأن كتاب التوحيد هذا ما يعني ما ينفعش أننا نوسع فيه الكلام. يا أخي الكريم، يا من يعني إما أن تحسن الظن أو تدافع، تابع بما شئت، لكن مع دفاعك مر بالتوبة والرجوع العلني ليسير في ركاب أهل العلم. ولهذا ذكرت في بعض الكتابات التي كتبتها أنه لم يطعن في كتاب التوحيد إلا هو يعني بتزهيده، مع أنه لم أصرح بتلك الكلمات بالطعن، مع أن المجيب على السؤال سئل بأن هذا طعن، لأنه ما زلت أستخدم كلمات وعبارات التزهيد. كيف تكون في تترك صف أهل العلم من أئمة الإسلام منذ صنف الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الكتاب، ثم تقف في صف حسن المالكي أو في صف حسن بن علي الصقر أو ما شاكله وما شايعه؟ فلنتق الله سبحانه وتعالى، لا يزيد الخلاف والفرقة والشتات إلا أننا نريد أن نمسك العصا من الوسط. صاحب الباطل قل له أنت مبطل، لا تأتي وتقول لي ربك على الرضوان سيفرح الحدادية وسيفرح الميني وسيفرح فلان وفلان، ولا تأتي وتقول إن الرجل له جهود وله جهاد وله محاضرات وله حلقات وله باع وله، هذا خطأ. مر بأن يرجع عنه، أن يتوب إليه إن كان يسمع، إن كان يسمع نصحك، ما كما فعل الرضواني في تعليقه على ما قيل عليه، قال هؤلاء أولاد يشوشون علينا، يريدون يشوشوا عليه، أولاد يريدون يشوشوا عليه. تحسن الظن بمن يقول هذا الكلام، هذا قاله بعد أن رأى الردود عليه، أولاد يشوشون علينا. وسبحان ربي العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.